إماما قاما بنص الإله وباب أمان وكفار شاب هما علم الناس معنى السلام لتحيي النفوس وتحيي البلاد بموسى بن جعفر ثم الجواب
إذا حل قطره تلوذ العباد بموسى بن جعفر ثم الجواب إذا حل قطره تلوذ العباد بموسى بن جعفر ثم
وتسعى الشموس إلى الحضرتين لتشرق من تلكما القبتين لقد صارتا للورى آيتين وتهفو لنوريهما كل عين
تقول السلام على الكونين على الواهبين على الشافعين
سنبقى نلوذ ليوم بن جعفر ثم الجواب
إذا حل قطره تلوذ العباد بموسى بن جعفر ثم الجواب إذا حل قطره تلوذ العباد بموسى بن جعفر ثم الجواب
تطوف البرايا ضريحيهما لتنهل معنى الهدى منهما قلوب أضرت بها النائبات تريد الخلاص فجاءتهما سيجفى ويلتم جرح الوداد بموسى بن جعفر ثم الجواد
إذا حل قطره تلوذ العباد بموسى بن جعفر ثم الجواد إذا حل قطره
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران أسئلتنا
وأجوبة الثقلين
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أيها الأكارم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم ومرحبا في حلقة اليوم من هذا البرنامج، نتابع فيها استنطاق الآيات الكريمة والأحاديث الشريفة للحصول على إجابة عرضناه في لقاء سابق، وهذا السؤال هو عن مصادق توحيد الله عز وجل في الاستعانة كما دعانا لذلك ربنا تبارك وتعالى في الآية الخامسة من سورة الحمد، إذ إن الواضح أن آية إياك نعبد وإياك نستعين تفيد حصر الاستعانة بالله عز وجل. وقد عرفنا في اللقاء السابق أن المصداق العام لتوحيد الله في الاستعانة به جل جلاله يتحقق بأمرين، هما طاعته وعبادته بالصورة التي أمر بها، والاستعاذة به تبارك وتعالى من الوساوس الشيطانية بمختلف أشكالها. وفي هذا اللقاء نتعرف على المصادق التفصيلية طبقا لما ذكرته النصوص الشريفة، كونوا معنا. أيها الإخوة والأخوات، الواضح من النصوص الشريفة أن الدعاء هو من أهم وسائل الاستعانة بالله عز وجل، وقد تقدمت إشارة لذلك في الحلقة السابقة. والمستفاد من النصوص الشريفة أن وسيلة الدعاء تشمل أيضا الصلاة باعتبارها أوضح مصادق التوجه إلى الله جل جلاله. قال الله تبارك وتعالى في الآية 45 من سورة البقرة: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. وقد فسرت الصلاة في الآية الكريمة بمطلق الدعاء وبتضمنها للدعاء، كما هو المروي في تفسير العلامة الجليل محمد بن مسعود العياشي عن مولانا الإمام الصادق عليه السلام قال: ما يمنع أحدكم إذا دخل عليه غم من غموم الدنيا أن يتوضأ ثم يدخل مسجده ويركع ركعتين فيدعو الله فيهما؟ أما سمعت الله يقول: واستعينوا بالصبر والصلاة؟ وفي تفسير مجمع البيان قال العلامة الطبرسي: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا أحزنه أمر استعان بالصلاة والصوم. وفيه جعفر الصادق عليه السلام قال: كان علي عليه السلام إذا هاله شيء فزع إلى الصلاة ثم تلا هذه الآية: واستعينوا بالصبر والصلاة. أما الصبر المذكور في الآية فقد فسرته عدة من الأحاديث الشريفة بالصوم باعتباره العبادة التي تقوي إرادة الإنسان وتعزز روح المقاومة والثبات فيه. روي في كتاب الكافي عن مولانا الإمام جعفر الصادق عليه السلام في قول الله عز وجل: واستعينوا بالصبر، قال: يعني بالصبر الصيام. وقال عليه السلام: إذا نزلت بالرجل النازلة الشديدة فليصم، فإن الله عز وجل يقول: واستعينوا بالصبر، يعني الصيام. وروى السيد الجليل شرف الدين الحسيني في كتاب شرح الآيات الباهرة عن مولانا الإمام الزكي الحسن العسكري عليه السلام حديثا جامعا في تفسير الآية، فيه بيان لبعض المصاديق الدقيقة لوسائل الفوز بالمعونة والنصرة الإلهية. قال عليه السلام: قال الله عز وجل لسائر الكافرين واليهود والمشركين: واستعينوا بالصبر والصلاة، أي بالصبر عن الحرام وعلى تأدية الأمانات، وبالصبر عن الرياسات الباطلة، وعلى الاعتراف لمحمد صلى الله عليه وآله بنبوته، ولعلي عليه السلام بوصيته، واستعينوا بالصبر على خدمتهما وخدمة من يأمرانكم بخدمته، على استحقاق الرضوان والغفران ودائم نعيم الجنان في جوار الرحمن، ومرافقة خيار المؤمنين، والتمتع بالنظر إلى غرة محمد سيد الأولين والآخرين، وعلي سيد الوصيين، والسادة الأخيار المنتجبين، فإن ذلك أقر لعيونكم وأتم لسروركم وأكمل لهدايتكم من سائر نعيم الجنان. وتلاحظون مستمعين الأفاضل جميل بيان إمامنا الحسن العسكري عليه السلام للبركات التي يحصل عليها الموحد إذا استعان بالله عز وجل عبر وسيلة الصبر بمصاديقها الدقيقة التي يذكرها عليه السلام، وهذه البركات هي من أوفى الجزاء الإلهي الجميل. أما عن الاستعانة بالصلاة كأحد مصاديق الاستعانة بالله المأمور بها في هذه الآية الكريمة، فيبين لنا مولانا الإمام العسكري مصاديقها الرئيسة والكاملة، حيث يقول سلام الله عليه: واستعينوا أيضا بالصلاة على محمد وآله الطيبين على قرب الوصول إلى جنات النعيم. وأيضا إن هذه الفعلة من الصلوات الخمس الفرائض، ومن الصلاة على محمد وآله الطيبين، والانقياد لأوامرهم والإيمان بسرهم وعلانيتهم وترك معارضتهم بلما وكيف، لكبيرة عظيمة إلا على الخاشعين الخائفين عقاب الله في مخالفته في فرائضه. إذن يتضح مستمعين الأفاضل أن الدعاء والصلاة والصبر إذا اقترنت بالتمسك بولاية من أمر الله بموالاتهم محمد وآله الطاهرين عليهم السلام، كانت من أعظم سبل حصر الاستعانة بالله وتوحيده بها عز وجل. وبهذه النتيجة ننهي لقاء اليوم من برنامجكم أسئلتنا وأجوبة الثقلين، استمعتم له من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شكرا لكم وفي أمان الله. Thank you.
عن الإمام التاسع محمد بن علي الجواد عليهما السلام: لا تكن وليا لله في العلانية وعدوا له في السر. وعنه عليه السلام: من لم يرضى من أخيه بحسن النية لم يرضى بالعطية. القصد إلى الله بالقلوب أبلغ من إتعاب الجوارح بالأعمال. التقوى عز والعلم كنز والصمت نور.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أعلام الهدى. ضرام الوجد يقدح في الفؤاد لرزء المرتضى المولى الجواد.
إمام الهدى له شرف ومجد على بهما على السبع الشداد.
بنى في ذروة العلياء بيتا أقر به الموالي والمعادي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين، إنه هو خير ناصر ومعين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
أحر التعازي نقدمها لكم بمناسبة ذكرى استشهاد الإمام محمد التقي الجواد عليه السلام، وبهذه المناسبة الأليمة نقدم لكم هذه الحلقة الخاصة من برنامج أعلام الهدى.
على مرفأ البدء نفتح نافذة القلب لهذا الوجود المبارك، إنه الإمام الجواد سلام الله عليه.
قبة جودك سواها جواد، رب الناس وأعلاها جواد، ظلا للحق بناها جواد،
لقد حفلت حياة أئمة الهدى بأنواع الجهاد والصبر وتحمل جفاء أهل الجفاء وأشكال الأذى من أجل حفظ رسالات جدهم المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم وإيصالها للعالمين، ولا يستطيع المؤرخون والكتاب أن يلموا بجميع زوايا سيرتهم العطرة. ومن هنا فإن محاولتنا في هذه الحلقة هي إعطاء قبسات من سيرة وسلوك ومواقف أحد تلك الأنجم الزاهرة والأقمار المنيرة، ألا وهو الإمام الهمام التاسع محمد الجواد عليه صلوات ربي وسلامه، ذلكم المعصوم الحادي عشر من أعلام الهداية، والذي تمثلت كل جوانب الشريعة السمحاء المعطاء في حياته الكريمة الطيبة فكرا وخلقا وسلوكا.
مستمعين الأفاضل، الإمام أبو جعفر الجواد هو التاسع من أئمة أهل البيت الذين أوصى إليهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بأمر من الله تبارك وتعالى لتولي مهام الإمامة والقيادة بعد أن نص القرآن على عصمتهم وتواترت السنة الشريفة بذلك. وتجسدت في شخصية هذا الإمام الكريم التقي كسائر آبائه الكرام جميع المثل العليا والأخلاق الرفيعة التي تؤهل صاحبها للإمامة الرسالية والزعامة الربانية، حيث قلد الإمام وهو في السابعة من عمره الشريف، وليس في ذلك ما يدعو إلى العجب، فقد تقلد المسيح عيسى بن مريم عليه السلام النبوة وهو في المهد، وبهذا أثبت للعالمين صحة ما يذهب إليه أتباع مذهب أهل البيت عليهم السلام في الإمامة بأنها كالنبوة منصب إلهي يهبه الله جل وعلا لمن يشاء ممن جمع صفات الكمال في كل عصر.
فقد تحدى الإمام محمد الجواد عليه السلام على صغر سنه أكابر علماء عصره وعلاهم بحجته بما أظهره الخالق الرحيم على يديه من معارف وعلوم أذعن لها علماء وحكام عصره، بالإضافة إلى احتفاء كبار العلماء والفقهاء والرواة به وهو ابن 7 سنين، ونهلوا من نمير علمه ورووا عنه الكثير من المسائل العقائدية والفلسفية والكلامية والفقهية والتفسيرية، إلى جانب عطائه في سائر مجالات المعرفة البشرية. لقد استطاع تاسع أئمة الحق بالرغم من قصر عمره الشريف والذي لم يتجاوز الربع قرن أو زاد بقليل، استطاع أن يحقق أهدافا جمة كبرى تصب في رافد الإسلام العذب.
نفتح نوافذ القلوب مرة أخرى لهدي الإمام الجواد عليه أفضل الصلاة والسلام، ونجدس أسمى تعزية لحضراتكم مستمعينا الأفاضل بهذه المناسبة الأليمة. عظم الله لنا ولكم الأجر. وقد جاءت سيرة مولانا الجواد سلام الله عليه لكي تقدم عملياً أوضح الشواهد في تصديق ما قاله عنه والده الرضا عليه السلام، فقد كان له أبلغ الدور في التمييز بين الحق والباطل وإظهار حقيقة تمثيل أئمة العترة النبوية لخط الأنبياء عليهم جميعاً صلوات الله وسلامه. المزيد من التوضيح لهذه الحقيقة نستمع لها معا من ضيفنا الكريم سماحة السيد حسن الكشميري الباحث الإسلامي من مدينة قم المقدسة.
حيا الله الإخوة المستمعين، الأخوات المستمعات. الإمام الجواد صلوات الله وسلامه عليه طبعا هو أحد الإمامين اللذين انفتح على خط الإمامة بعمر مبكر، يعني بحيث يمكن أن يصدق عليه ما صدق على النبي يحيى في نبوته. الله يقول وآتيناه الحكم صبيا في سورة مريم الآية 12. وطبعا الإمام سلام الله عليه، الإمام الجواد، يمكننا أن نسميه بالإمام المعجزة لأن إمامته انفتحت على كل الواقع، وهو بعد في سن الطفولة في سن الصبا، ولذلك تحيرت العقول، عقول العلماء والكتاب بعلمه الوافر واستعداده عن بالنسبة للجواب على أعقد المسائل. انبهر العالم بالنسبة لقدرة هذا الصبي على تبيان حكم الله في شريعته، لذلك استطاع الإمام الجواد سلام الله عليه منذ هذا السن المبكر أن يثبت للعالم موقع الإمامة وصلابة الإمامة، وأن الإمامة يعني هي أمر إلهي لا يمكن أن نتعامل معها في إطار المعقول ومساحة التفكير، وإنما هي خارج ذلك. يعني أوفده المأمون إلى بعد وفاة الإمام الرضا عليه السلام، المأمون وصل إلى بغداد وشاهد ما شاهد من الإمام الجواد وهو بذلك السن، ومما دفعه إلى أن يكون مشغوفا بعلم الإمام ولما رأى من فضل الإمام وبلوغ الإمام في العلم والحكمة والأدب وكمال العاقل. وبعد ذلك نشاهد أو نقرأ في المصادر مشهدا مهما، حينما اجتمع القاضي وهو أو كبير القضاة، هكذا نقول، قاضي القضاة يحيى ابن أكثم، وكان قد أعد من أعقد المسائل ليسأل بها ذلك الفتى، وكان جواب الإمام الجواد سلام الله عليه، وطبعا لا فرصة لذكر الجواب لأنه جواب مطول، كان جواب الإمام محيرا للعقول، وكل من كان حاضرا وكل من قرأ عن ذلك فهم على أن الإمام والإمامة هما يعني ليس من الأمور الطبيعية، وإنما هذه حالة إلهية وهذا فيض إلهي الله سبحانه وتعالى جعله امتدادا لمشوار النبوة. فتزاحم العديد من أصحاب الأقلام والأفكار ليستفيدوا من علم الإمام الجواد سلام الله عليه، وهذا طبعا شكل إزعاجا وقلقا شديدا للسلطة العباسية، وخصوصا المعتصم الذي كان العباسي الذي كان هو مصاب باحتقان شديد بالنسبة إلى تنصبه وعدائه لآل البيت، وبدأ يعد الخطط ويفكر في القضاء على الإمام وتصفية الإمام بأسرع وقت، وبالتالي الإمام سلام الله عليه استشهد على يد هذا الدكتاتور الظالم، استشهد وهو في مقدمات بواكير حياته في آخر شهر ذي القعدة الحرام، وكان يوما مأساويا على كل من يعرف قيمة الإمامة وقيمة الإمام، وعلى كل من له صلة بالعلم ومحبة المعرفة. وعاشت المدينة المنورة يوما أسودا، لأنه يوم ذكر الناس بيوم وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله.
نشكر سماحة السيد حسن الكشميري الباحث الإسلامي من مدينة قم المقدسة على هذه التوضيحات، ونتابع إخوتنا من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران تقديم برنامج أعلام الهدى في حلقته الخاصة بذكرى استشهاد مولانا تاسع أئمة أهل البيت عليهم السلام.
مستمعينا الأفاضل، لقب الإمام أبو جعفر الثاني التقي بالجواد لكثرة كرمه ومعروفه وإحسانه إلى الناس، وقد ذكر المؤرخون قصصا كثيرة من كرمه، منها ما روى المؤرخون من أن أحمد بن حديد قد خرج مع جماعة من أصحابه إلى الحج، فهجم عليه جماعة من السراق ونهبوا ما عندهم من أموال ومتاع، ولما انتهوا إلى يثرب انطلق أحمد إلى الإمام محمد الجواد وأخبره بما جرى عليهم، فأمر عليه السلام له بكسوة وأعطاه دنانير ليفرقها على جماعته، وكانت بقدر ما نهب منهم.
أجل، لقد شارك عليه السلام الناس في البأساء والضراء ووساهم في مصائبهم ومحنهم، ومد يد المعونة إلى فقرائهم وضعفائهم، وبهذا البر والإحسان دخل القلوب بغير استئذان وملك العواطف والمشاعر وأحبه الناس حبا جما. ويمثل الإمام التقي الجواد أروع صور الفضيلة والكمال، فلم يرى في عصره من يضارعه في علمه وتقواه وورعه وشدة تحرجه في الدين.
مستمعينا الأفاضل، أما عن شهادته فيقول المؤرخون إن زوجته أم الفضل ارتكبت جريمتها بحق الإمام الجواد عليه السلام عندما سقته السم، فقد روي أن المعتصم العباسي جعل يعمل الحيلة في قتل الإمام عليه السلام، وأشار إلى ابنة المأمون بأن تسمه، فأجابته إلى ذلك وجعلت سما في عنب رازقي ووضعته بين يديه، وأثر السم في الإمام تأثيرا شديدا حتى استشهد ولسانه يلهج بذكر الله تبارك وتعالى.
وجهز بدن الإمام فغسل وأدرج في أكفانه، وصلى عليه ولده وخليفته الإمام الهادي عليه السلام، وحمل الجثمان الطاهر إلى مقابر قريش، وقد احتفت به الجماهير الحاشدة، وازدحم عشرات الآلاف في مواكب حزينة وهي تردد فضل الإمام وتندبه، وتذكر الخسارة العظمى التي أصابت المسلمين في فقدهم للإمام التقي عليه السلام، وحفر للجثمان العطر قبر ملاصق لقبر جده سابع أئمة الهدى الإمام موسى الكاظم عليه السلام، فواروه فيه بعد أن خلد لهم القيم الإنسانية وكل ما يعتز به الإنسان من المثل العليا الكريمة.
مستمعينا الأفاضل، لقد استشهد الإمام الجواد عليه السلام سنة 220 للهجرة وعمره 25 سنة على ما هو المعروف، وهو أصغر الأئمة الأطهرين 12 سنا، وقد أمضى حياته في سبيل عزة الإسلام والمسلمين ودعوة الناس إلى رحاب التوحيد والإيمان والتقوى. سلام عليه يوم ولد ويوم تقلد الإمامة وجاهد في سبيل ربه العظيم صابرا محتسبا، ويوم استشهد ويوم يبعث حيا.
نعزيكم مستمعين الأفاضل بهذه الذكرى المفجعة الأليمة، ألا وهي ذكرى استشهاد تاسع أئمة أهل البيت عليهم السلام الإمام محمد التقي الجواد عليه السلام. لا تنسونا من خالص دعائكم.
حياكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
شوف هذا الصار مثل ما جرى، دنيا بمصاب الجواد محيرة. شوف هذا الصار مثل ما جرى، دنيا بمصاب الجواد محيرة. شوف هذا الصار مثل ما جرى، دنيا بمصاب الجواد محيرة. دنيا بمصاب الجواد محيرة، دنيا بمصاب الجواد محيرة.
كل تنشد راح خبرك باليتيم، هاي بالفطرة المحب يشعر حزين، هاي بالفطرة المحب يشعر حزين، لأن هذا مصاب إمام المتقين، لأن هذا مصاب إمام المتقين. صار للشبان قدوة ومفخرة، صار للشبان قدوة ومفخرة.
شوف هذا الصار مثل ما جرى، دنيا بمصاب الجواد محيرة. شوف هذا الصار مثل ما جرى، دنيا بمصاب الجواد محيرة. دنيا بمصاب الجواد محيرة، دنيا بمصاب الجواد محيرة.
هذا من بيت الوحل به انخلاق، هذا قرآن الإله اللي نطق، هذا قرآن الإله اللي نطق، هذا منا الكرم الجود انطلق، هذا منا الكرم الجود انطلق. يشهد التاريخ لبكل مأثرة، يشهد التاريخ لبكل مأثرة.
شوف هذا الصار مثل ما جرى، دنيا بمصاب الجواد محيره. شوف هذا الصار مثل ما جرى دنيا بمصاب الجواد محيرة دنيا بمصاب الجواد محيرة دنيا بمصاب الجواد محيرة
هذا ركني لدين واليوم الثلم هذا نور الخالقي نور الظلم إذن حق المحب لو حس بألم إذن حق المحب لو حس بألم تعزية يقدم الأمة الطاهرة تعزية يقدم الأمة الطاهرة
شوف هذا الصار مثل ما جرى دنيا بمصاب الجواد محيرة شوف هذا الصار مثل ما جرى دنيا بمصاب الجواد محيرة دنيا بمصاب الجواد محيرة دنيا بمصاب الجواد محيرة
كم كرامة بصغرى يروي للدهى كم كرامة بصغرى يروي للدهر باوع المأمون بفكار نبهر باوع المأمون بفكار نبهر باوع المأمون بفكار نبهر صارت بمجلس الكل تاخذ حذر صارت بمجلس الكل تاخذ حذر الدنيا من فكرة اصبحت متنورة دنيا من فكرة اصبحت متنورة
شوف هذا الصار مثل ما جرى دنيا بمصاب الجواد محيرة شوف هذا الصار
بصوت الرادود الحسيني أحمد السيد بقلم الشاعر الحسيني أبو أحمد الواسطي
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران صفحات من حياة الإمام الجواد عليه السلام أيها الإخوة الكرام سلام من الله عليكم ورحمة وبركات الإمام الجواد عليه السلام لقب بالمنتجب والجواد والمرتضى والمختار والمتوكل والزكي والتقي والعالم الرباني في فضائله عليه السلام قال محمد بن طلحة الشافعي في كتابه مطالب السؤول صفحة 239 وإن كان صغير السن فهو كبير القدر رفيع الذكر وقال صبط بن الجوزي في تذكرة الخواص صفحة 358 وكان على منهاج أبيه الرضا في العلم والتقى والزهد والجود وفي الفصول المهمة صفحة 265 قال ابن الصباغ المالكي وأما مناقبه فما اتسعت حلبات مجالها ولم تدت أوقات آجالها بل قضت الأقدار الإلهية بقلة بقائه في الدنيا بحكمها وأسجالها فقل في الدنيا مقامه وعجل القدوم عليه لزيارته حمامه فلم تطل بها مدته ولم تدت فيها أيامه غير أن الله تعالى خصه بمنقبة متألقة بارقة أنوارها مرتفعة في معارج التفصيل قيمة أقدارها بادية لأبصار ذوي البصائر بينة منارها هادية لعقول أهل المعرفة آية آثارها. وقال شيخ محمد الشيخاني: فالصراط السوي صفحة 200، وكان محمد الجواد جليل القدر عظيم المنزلة. قالوا إن كراماته ومكاشفاته كثيرة لا تحملها الدفاتر، ومن كمال علمه أنه غلب في طفولته قاضي المأمون وهو يحيى بن أكثم. وأما ابن حجر فقد قال في كتابه الصواعق المحرقة صفحة 123 في شأن الإمام الجواد عليه السلام: أجلهم، يعني أجل أولاد الإمام الرضا عليه السلام، محمد الجواد، لكنه لم تطل حياته. بعد شهادة الإمام الرضا عليه السلام، أشخص المأمون أبا جعفر محمدا الجواد عليه السلام إلى بغداد، وزوجه بابنته أم الفضل، ثم رجع عليه السلام إلى المدينة وهي معه فأقام بها. وكانت أم الفضل تحسد سمانة أم علي الهادي عليه السلام، زوجة الإمام الجواد سلام الله عليه، فكتبت إلى أبيها المأمون تشكو إليه. وفي سنة 218 هجري هلك المأمون، فبويع المعتصم الذي انصرف إلى بغداد، فجعل يتربص بالإمام الجواد عليه السلام. وكان المعتصم هذا يعلم بانحراف أم الفضل عنه وشدة بغضها للإمام، فكتب إلى محمد بن عبد الملك الزيات أن ينفذ إليه محمدا الجواد عليه السلام وزوجته أم الفضل بنت المأمون، ففعل. ويروى أنه عليه السلام لما خرج من المدينة المنورة خرج حاجا، وابنه علي الهادي عليه السلام صغير، فخلفه هناك وسلم إليه المواريث، ونص عليه بمشهد ثقاته وأصحابه وانصرف إلى العراق، فورد بغداد لليلتين بقية من المحرم 220. قال المسعودي في كتابه إثبات الوصية صفحة 219: لما انصرف أبو جعفر الجواد إلى العراق لم يزل المعتصم وجعفر بن المأمون يدبران ويعملان الحيلة في قتله. فقال جعفر لأخته أم الفضل في ذلك بعد أن وقف على انحرافها عنه وعدم رزقها ولدا منه، فأجابته وجعلوا سما في شيء من عنب رازقي، وكان يعجبه العنب الرازقي، فلما أكل منه ندمت وجعلت تبكي، فقال لها: ما بكاؤك؟ والله ليضربنك الله بفقر لا ينجي وبلاء لا ينستر. وقال الطبري الإمامي في دلائل الإمامة صفحة 209: وكان سبب وفاته أن أم الفضل بنت المأمون لما تسرى ورزقه الله الولد من غيرها انحرفت عنه وسمته في عنب، وكان 19 حبة، وكان يحبه، ولما أكله بكت فقال: لم تبكين؟ ليضربنك الله بفقر لا يجبر وبلاء لا يستر، فبليت. أما ابن الصباغ المالكي فقد قال في كتابه الفصول المهمة في معرفة الأئمة صفحة 276: ودخلت امرأته أم الفضل إلى قصر المعتصم، أي بعد أن قتلت زوجها الإمام الجواد عليه السلام، فجعلت مع الحرم، وكان له من العمر أي عند شهادته عليه السلام 25 سنة وأشهر، وكانت مدة إمامته 17 سنة، أولها في بقية ملك المأمون وآخرها في ملك المعتصم، ويقال إنه مات مسموما. وذهب إلى ذلك الشبلنجي أيضا في كتابه نور الأبصار صفحة 191، لكن ابن شهرشوب ذكر في كتابه مناقب آل أبي طالب الجزء الرابع صفحة 382 أن وفاة الإمام الجواد عليه السلام كانت بشراب حماض الأترنج الذي بعثه المعتصم إليه على يدي أحد عبيده واسمه أشناس، فلعن الله الظالمين لآل النبي، ولعن الله قتلة الأنبياء والأوصياء والأولياء، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الأحبة في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية لكم، وعظم الله لنا ولكم الأجر بمصابي سيدنا ومولانا الإمام محمد بن علي التقي الجواد. حياكم الله وأهلا ومرحبا بكم وأنتم برفقة برنامجكم هذا أناشيد مختارة، حيث نبدأ بالاستماع إلى بعض المراثي والأناشيد التي اخترناها لكم مستمعين الأحبة ضمن برنامج أناشيد مختارة. ندعوكم للاستماع إلى هذه المرثية.
لفينا نودع نودع
أنا وقلبي وألف دمعة،
أنا وقلبي وألف دمعة، لفينا نرضى ودعة، أنا وقلبي وألف دمعة، لفينا نرضى ودعة، من الصبر للقبر سلام على الجواب
تجنح شوقي وسنيني تدور من عيني سيالة، ولا بغداد القلب يبعث على جراحة مرسالة، حبيبي وروحي مولاي الجواد اسأل عن أحواله، صديق على اللي قاسى منهم عمر تغرى صديق على اللي قاس منها عمور تغرب وتألم عقوب عذاب يجرع السيل
قلبي ولف دمعة
مثلنا بنرضى ودعا الكرام
من الصبر للقبر سلام على الجواد صفوة الكرام
تصبر ينزع الأشواك ويغرس حكمته وجوده سقى الدنيا من جروحه العظيمة وصارت حدوده وأسف والله أسف رجلي حقد داست على وروده ونسى الزمن مقام وصله وعلى البرية كلها فضنا وكان مساعد على قتله
مستمعينا الكرام، لم يجد الإمام الجواد عليه السلام الفرصة الكافية لنشر أحكام المذهب الشيعي وعقائده، فقد استشهد عليه السلام وهو في ريعان شبابه، أي في 25 من عمره المبارك. هذا من جهة، ومن جهة أخرى عاش الإمام عليه السلام رقابة السلطة الحاكمة وبطشها آنذاك، لكنه رغم ذلك كان يهتم عليه السلام بتربية تلامذته وبيان الأحاديث المختلفة في مختلف المسائل الفقهية والتفسيرية والعقائدية والأدعية والمناجات وغيرها. وبحسب بعض الإحصائيات فقد وصلنا منه عليه السلام في هذه الفترة 250 حديثا في مواضيع إسلامية مختلفة.
إذا حل خطره تلوذ العباد بموسى بن جعفر ثم الجواد إذا حل خطره تلوذ العباد بموسى بن جعفر ثم الجواد
هما علم الناس معنى السلام لتحيي النفوس وتحيي البلاد
لذا جاء يسعى ركاب الزمان وحط الرحال بباب المراد
تنال الأماني ويزكو بموسى بن جعفر ثم الجواد
خطر تلوذ العباد بموسى بن جعفر ثم الجواد إذا حل خطر تلوذ العباد بموسى بن جعفر ثم الجواد
تسعى الشموس إلى الحضرتين لتشرق من تلكما القبتين لقد صارتا للورى آيتين وتهفو لنوريهما كل عين
تقول السلام على
نبقى نلوذ ليوم المعاد بموسى بن جعفر ثم الجواد
إذا حل خطر تلوذ العباد بموسى بن جعفر ثم الجواد إذا حل خطر
يقول الإمام الجواد عليه السلام من أصغى إلى ناطق فقد عبده فإن كان الناطق عن الله فقد عبد الله وإن كان الناطق ينطق عن لسان إبليس فقد عبد إبليس وأيضا من أقوال الإمام الجواد عليه السلام أنه يقول من شهد أمرا فكرهه كان كمن غاب عنه ومن غاب عن أمر فرضيه كان كمن شهده مستمعينا الكرام في ختام لقائنا لهذا اليوم ندعوكم للاستماع إلى المرثية التالية بمناسبة ذكرى استشهاد الإمام الجواد عليه أفضل الصلاة والسلام ونحن نستودعكم الرعاية الإلهية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وقف الكون حدا يا محمد الجواد وقف الكون حدا يا محمد الجواد على الأمة هذا اليوم أصعب كل يوم هزيت الكون مصيبتك يا مسموم روح القدس بالعالم العلوي حوم وعيني النبي فاضت مدامعها دموم وعيني النبي فاضت مدامعها دموم ولهيب في الفؤاد يا محمد الجواد وقف الكون حدا يا محمد الجواد وقف الكون حدا يا محمد الجواد ناريب ضمايرنا على فقدك
تسعار نرفع تعاز القلب جدك حيدر مطلع شبابك كبدتك